كنا في هذه القاعدة التشكيلية قاعدة المحكم والمشتمل. وهذه القاعدة كما مر هي ذات أقوال عديدة في تفكيرها. ومر أن هذه القاعدة عامة للغاية. وتنبين إشارة سورة آل عمران إن شاء الله إلى كون هذه القاعدة من أمهات قواعد التفسير، وليس قاعدة يعني متوسطة أو قاعدة حينة وذكرى، بل هي قاعدة من أمهات قواعد التفسير كما ستبينه سورة آل عمران. إجمالا كنا في توضيح الأقوال، القول الأول وهذا القول الأول في تفسير المحكم والمتشابه، بينا أن هذا قول متين ومعتمد، وإن لم يكن هو التفسير الحصري لقاعدة المحكم والمتشابه. ولكن نفس هذا القول بما يحمل من تفسير لقاعدة المحكم والمتشابه فيه أبعاد وأعماق كبيرة وكثيرة مرتبطة بالإعداد البلاغي للقرآن، مرتبطة بضرورة قيمومة أئمة أهل البيت عليهم السلام على الفهم البشري في القرآن الكريم، منهم المعلمون الإلهيون وهذا مجرد. فذو أبعاد تستثمر. القول الثاني في المحكم والمتشابه. القول الثاني إذا القول الأول معتمد لكنه ليس حصريا، ليس تنحصر تفسير قاعدة به. القول الثاني قول علامة طبطبان. العلامة طبطبان في الميزان في مواضع متعددة يشكل على القول الأول بأن القرآن حاشا القرآن أن يكون فيه بكاكة أو فيه غموض أو فيه غرابة أو فيه إجمال أو فيه عدم تناسق، وحاشا لآية ولنفضة القرآن الكريم أن لا تكون فيها إعجاز بلاغي وكلمة بلاغية وفصاحة وجمال لغوي. لأن القرآن بكل آياته بكل ألفاظه في الحقيقة محتوي على محتوي على الفصاحة والبلاغة والبيان والبين والنجم، ويستدل على ذلك ب هذا بيان للناس، هذا نور، حكما عربيا مبين، كذا تعبير. إذن نفس الآيات ليس فيها إجمال والألفاظ، ألفاظ الآيات، ألفاظ السور، ليس فيها إجمال أو إظهار، بل هي بيان بين ونور ومبين والمجرة. وإنما إذا الإجمال أو التشابه من أين حصل البشر؟ في قراءتهم للقرآن، في تدبرهم للقرآن. يقول الإجمال حصل في إدراك البشر بسبب الرواسب المادية والرواسب الأرضية، رواسب يعني شو رواسب؟ يعني نتيجة تعايش البشر بانغمار وبتشبه بالموجود المادي، الموجودات المادية الأرضية. والأنس بالمصادر المادية المحدودة الأرضية اللي هي قرنة، يعني محدودة القوة والطاقة والنوعية والكيفية والسموم. مثلا اليد، اليد طبعا الإنسان يتبادر بذهنه هذا اليد، هذه اليد المادية الجارحة. لما يقال عين يتبادر ليه إلى هذا الجسم الكروي الشحيم، أذن يتبادر ليه إلى هذا الغضروف اللحمي، والجن هذا العظام الصادق مثلا. مع أن لفظة الأذن لم توضح إلى هذا فقط، ولفظة العين لم توضع إلى هذه الكرة الشحمية، ولفظة الجن لم توضع ذلك، واللسان لم توضع ذلك. توضع هذه الألفاظ وغيرها من ألفاظ اللغة المستعملة في القرآن الكريم وضعت لمعاني شفافة مبرعة من هذه الخصوص، هذه الأمثلة والمصادر. العين وضعت لما ينظر به، موضع النظر، موضع العين بالمبصر، موضع العين بالمبصر. الأذن وضعت لموضع العلم بالمسموعات، اللسان وضع لموضع إبراز الكلمات والآيات يعني والدلالات، والجن وضع لموضع يكون فيه تجتمع خزانة علوم الشيء. وهذا مجرد إذن ذي المعاني المقشرة المشففة المصفاة من الأمثلة المادية والقشور المادية، هذه المعاني عامة وهي التي وضعت لها الألفاظ، ولم توضع الألفاظ لخصوص المصادر المادية بما هي مادية. إلا أن البشر نتيجة انغماسهم الشديد بالمادة يظنون ماذا؟ أن اليد وضعت للجارح أو العين للقشر، مع أنه لا سمح الله لو إنسان كان يده شلة جدل كائن يتم لا يدري. أولى سبح الله إنسانا أعاد الله في المؤمنين والمسلمين للحال إنسان كان أعمى عينه عين أو لو كان إنسان أذنه فيها ضمر هذه أذن صورة أذن فإذا من الواضح أن هذه الأشخاص اليد والعين والأذن وضعت لمعاني شفافة ثم يعبر عن شفافة يعني مقشر تصفى عن المصادق المادية عن ملابسات المصادق المادية إذا نشوف هكذا يبني نظرية اللغوية العلامة الطبطبائي في القرآن الكريم يقول الألفاظ في الأصل لم توضع لخصوص صفح المادة والأمثلة المادية والمصادق المادية الأرضية بل الألفاظ في الأصل موضوعة إلى شريحة أرواح المعاني لا لأجسام المعاني أبدان المعاني عجيب المعاني بدل من روح المعنى له جسم له روح أين المعنى الآن بين شلون المعنى له جسد وله روح مثلا اليد إذا فسرت بالجارحة هذا بدن وجسد المعنى كما مر بنا لو كانت اليد شلاء والعياذ بالله هل اليد؟ لا لماذا؟ أين ذهبت حقيقة اليد عن اليد الشلاء؟ تلك روح اليد كلمة هو حقيقة وحوام اليد العين لم توضع لهذا الجسم الكروي وضعت بروح المعاني وضعت في موضع العين بالمنصرف فإذا كانت العين لا تبحى الله عمياء لا تبصر أصلا هذا الجسد جسد ميت للمعنى روح المعنى ليس فيه والمعنى وضع لروحه زيد وضع للجسد زيد والروح زيد يقال هذا الجسد زيد هذا الجسم ما هو زيد هو زيد زيد انتقل هو بنفسه الى رحمة الله سافر طبعا هاي النظرية اللغوية يؤمن فيها بلقطة بقوة أن الألفاظ وضعت في أي لغة عربية أو عربية ألفاظ وضعت لأرواح المعاني ولم توضع لأجسام المعاني لقشور المعاني جسد قشر قشر لماذا؟ لأن لب حقيقة الشيء ليس فيه لب حقيقة الشيء وراءه بعد مثال الآن ذوي الأرحام الميت مثلا يحومون ويحتفون بالبدن هو البدن ليس هو زيد زي الان روح الجسد جسد برزخي كذا ويتنظر الى ذويه كيف يتمسكون بما الجسد هو على قشر للجسد نعم جدها هو واقف بالغير مرئي شبيه الذي يتمسك بثياب الشخص ويترك الشخص أبو حنيفة في رواية مع الإمام الصادق سأل الإمام الصادق هاي العصا إرث جبتكم من نفسي الأنبياء هي هذه عصاة النبي فقال له الإمام الصادق نعم هذه عصاة جدي يعني أذكار فقام أبو حنيفة يقبلها العصا فقال له الإمام الصادق عصاة رسول الله تقبلها ابنتك بها وهذا لحم ودم رسول الله الابن بعد زمان المقصود كثيرا ما البشر يخطئون في الموطنة الموطنة لا ترشد من الاتجاه الصحيح جسد الشيء شيء غير الشيء نفسه حقيقة الشيء هو الشيء فهذه النظرية اللغوية المهمة وطبعا هذه النظرية ليست ذات أبعاد تفسيرية فقط خطيرة ذات أبعاد عقائدية في علوم العقائد والمعارف ذات خطب كبير خطب كبير جدا هاي الألفاظ وضعت لروح المعاني أو الألفاظ وضعت إلى جسد المعاني بدن المعاني قشور المعاني المعنى الجسداني لا المعنى الروحاني بحث فصل مؤثر جدا يعني أحد أسباب التجسيم المجسمة أو تجسيم السلفية أو الحنابلة أو الوهابية هو الانغراق يعني عدم الفطنة بهذا الفرحة اللغوية فوقع في المتشابه وترك المحكمات إذن على وفق هذه النظرة اللغوية تبين أن أرواح المعاني المحكمات وأجساد المعاني الأجساد المادية الأبدان المادية القشور المادية للمعاني ماذا؟ هي ماذا؟ متشابهة هي التي شبهت على زماقات كثيرة في تفسير وقراءة القرآن الكريم فذهبوا إلى تجسيم الله وعياذ بالله داروا فأما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الدعوية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه اتباع أجساد المعاني قشور المعاني أبدان المعاني يؤدي إلى الزائغ إلى التشابه إلى الانتباع ضعف وأما إذا اتبعت في ألفاظ المعاني اتبعت أرواح المعاني تلك محكمة قد أمرنا القرآن باتباع المحكمات وعدم اتباع المتشابهات هذه النظرية ايضا في القديم في علوم الادب العربي يعبر عنها ايضا باسم اخر، يقال عنها خذ الغايات واترك المبادئ. الروح بمثابة غاية خرقة البدن، الروح نور، عندما تكون في الجسد متنور تدق فيه الحياة والنور، ما أن تخرج الروح يصبح البدن جثة حاملة مخيفة مظلمة. خذ الغايات، الروح غاية، واترك المباني، اترك البدن والجسد والنطفة والعلقة والمضغة والعظام، كسونا العظام الأحمر ثم الجنة وخطنا وخطنا، لما يعز القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر، حينئذ فتبارك الله أحسن الخالقين. خذ الغايات واترك المبادئ، يعني ان الالفاظ وضعت لها واحد في المعاني. الالفاظ وضعت لها واحد معاني. اذا هذا نظام لغوي خطير، مراعاه في المعارف في العقائد في التفسير في قراءة لغة الوحي مهمة جدا. خذ الغايات واترك المبادئ، لا تحبس نفسك بالمبادئ، لا تسجن، لا تقف نفسك، فهمك إدراكك استنباطك تدبرك في الآية في الرواية عند المبادئ. مبادئ ابتدائية انطلق إلى ما ورائها. لكي لا تسجن نفسك وإدراكك وذهنك بالقشور بالحجر، خذ الغايات واترك المبادئ، أو الاسم الآخر الألفاظ وضعت لأرواح المعاني. لا لي أجساد وقشور المعاني. إذن الآن على وفق هذه النظرية والقول الثاني، سبب التشابه الانتباهي الاشتباه التشبه المتشابه في أذهان البشر في تفسير البشر للقرآن للوحي للروايات هو تشبع الأذهان من بالمصادق الأرضية الجسدانية البدنية، وغفلتهم عن اللب والروح والغاية. والمدار الواقعية الوسيعة هو الروح المعاني، غايات المعاني. الأبدان الأجساد الموجودات المادية والأرضية متصرمة آنية وقتية زائلة ذاهبة متناقضة متنضادة متعاقبة دوريا غير ثابتة، بينما أرواح المعاني ماذا؟ ثابتة. إذا كان ثابتة المعلومة ثابتة العلم يصير ثابت. أما إذا كانت المعلومة متغيرة العلم ماذا يصير؟ متغير، يحتاج إلى تحديث، يحتاج إلى تغطية كل بين فترة وفترة. بينما لا، دراسة الشيء عبر أرواح المعاني، غاية المعاني تكون معلومة ثابتة، العلم ثابت المعلومة ثابتة. ثبات المعنى من درجات وطبقات. الخلاصة على كلمة المسلمين في الماضاء، إذا الألفاظ إن أعزيت إلى أجسام المعاني حبدان المعاني يصبح التشابه، الارتباط، الزين، الألالي. أما إذا وضع في أرواح المعاني حين يكون ماذا؟ يكون الأحكام، الإتقان، الثبات. وللمحيط إنه صلى الله عليه وسلم.